بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن نبينا وإمامنا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فتح الله به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كان اختيار هذا المصطلح وهذه الكلمة، كلمة الحرية، لأنه لا يمكن أن تجد مصطلحا استهلك إعلاميا وسياسيا اقتصاديا وأخلاقيا كمثل هذا المصطلح، مصطلح الحرية، وهو اسم براق وجذاب تعشقه النفوس وتحبه. كل إنسان يحب أن يشعر أنه لا سلطان لأحد عليه، ولا معوق يعيقه عن فعل ما يريد. هذه القضية التكوينية في نفسية الإنسان موجودة في كل أحد، ولذلك يتم في عالم اليوم مخاطبة هذه التركيبة النفسية في حس الإنسان، ويستجر ويستجلب بالنظريات، بالدعايات، بالمصطلحات، بأنواع وألوان من الدعاوى إلى أن يحقق لنفسه هذا التكوين النفسي بأن يفعل ما يريد. والله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الإنسان، وهو الذي صوره وشق سمعه وبصره وركب في هذا الإنسان هذه الشهوات وهذه الرغبات. فالإنسان إذا أردنا أن نضع تعريفاً حقيقياً للإنسان، فهو مجموعة من الرغبات والإرادات والمشاعر، وتفوق بكثير المكون الذي أعطيه من جهة القدرة لتحقيق تلك الرغبات. ولذلك تضخم عند الإنسان الأماني وتتوسع بشكل واسع جدا، بينما هو في حقيقة الأمر لا يستطيع أن يحقق لنفسه من تلك الأماني والرغبات إلا شيئا يسيرا ونزرا قليلا، وفي حقيقة الأمر ما قضي له في كتاب الله الأول وما قدر له. ولأن الله هو خالق هذا الإنسان، فهو الأعلم جل وعلا بأدوائه وأمراضه وأطماعه وأنانيته وفرديته. ولذلك القرآن العظيم كشف لنا في تشريح نفسي بليغ وعظيم حقيقة هذا الإنسان. قال الله تعالى في آية الأمانة التي ختم الله بها سورة الأحزاب: وحملها الإنسان، ظن أنه بطموحاته يعني أماني ورغباتي أنه أهل لتحمل قضية تراجعت عنها السماوات والأرض والجبال، وأين قيمة وقدرة هذا الإنسان مع هذه المكونات الهائلة العظيمة؟ قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه المصيبة، لا يعلمون، وحملها الإنسان. لماذا؟ لأنه ظلوم جهول. إنه كان ظلوما جهولا، كثير الظلم كثير الجهل. ومكون هذه صفته جمع بين أسوأ وصفين طبيعيين، كثير الجهل وكثير الظلم، كيف سيصدر منه خير؟ كيف سيصدر منه عمل طيب؟ وكيف سيصدر منه إحسان؟ وكيف سيصدر منه رحمة؟ كثير الظلم كثير الجهل، كثرة الجهل تورده الموارد، وكثرة الظلم تحوله إلى كائن عدواني ظالم لنفسه بالدرجة الأولى قبل أن يكون ظالما لغيره. في آية أخرى في سورة المعارج، سورة المعارج، كشف الله فيها حقيقة النفس البشرية، ولأنه خالقها جل وعلا هو الأعلم بأمراضها ودفائنها وخبيئاتها. قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هلوع جزوع منوع، تحطها مع ظلوم وجهول. والصيغ كما تسمع يسمونها صيغ البلاغة والمبالغة، يعني هلوع ليست كهالع، هالع لكن هلوع كثير الهلع، هذا وصفه، دائما متمرد، دائما ضجور، دائما لو أعطي ملء هذا المكان ذهبا سيبقى هلوعا، ولو أعطي واديا من ذهب سيبقى هلوعا، يريد الثاني، أخذ الثاني، يريد الثالث، لا يملأه إلا الموت والتراب، ويعود إلى أصله ويرتاح الأرض من شره وهلعه وجزعه وطمعه، وهو كنود كما في وصف آية أخرى، وهو قتور، والقتور هو شدة البخل، ليس البخل فحسب. في آية في سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، عظيمة جدا، يقول الله جل وعلا، وهي حقيقة تستطيع تجعلها ميزان، بيّن الله فيه حقيقة هذا الإنسان: قل لو أنتم يا معشر البشر، يا معشر بني آدم، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، وخزائن رحمة الله لا يحاط بها، لا يحاط بها ولا يعلم حقائقها وما هي عليه إلا الله جل وعلا، ومع ذلك ستبقى هذه النفس على مرضها. إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قتورا، ما دام أن الإنسان هذا حاله وهذا وصفه، وكما تسمع، وكما تسمع الأطماع والأنانية والفردية هي وصف هذا الإنسان، فلو ترك له العقال وأطلق له العقال ليحقق نفسه هذا سيهلك الحرث والنسل، وتفسد الحياة، ويتحول البشر إلى أفراس يفترس بعضهم بعضا، كما هو عالم اليوم الذي نشهده بين أيدينا وبين أيماننا وعن شمائلنا، صراع محتدم، كل إنسان يقول: لعلي أنا الذي أنجو، لعلي أنا الذي أربح. في حديث متفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس، معنى لو بتفكير بسيط جبال ذهب لو قسمت بين هؤلاء المقتتلين لوسعتهم إلى أبد الدهر، ولكن النفوس يقتتلون، فيقتل من كل 1999 وينجو واحد، فيقول كل منهم لعلي أنا الذي أنجو وأحتزي هذا الذهب لوحدي وليهلك الجميع، كما في الأمثال الدارجة لنفسي نفسي وليهلك الجميع. فلا بد إذن، فمدغدغة هذه النفسية البشرية واستمالتها بداعي الحرية وأنك يجب أن تلغي كل مقوم وكل علاج وكل عقال ممكن يحد من شر الإنسان، هذا سيحول فعلا أي مجتمع وأي أمة إلى مجموعة من الأفراس يفترس بعضهم بعضا، وتغيب كل معاني الخير والإحسان والفضيلة والكرامة، كلها ستغيب، وينحطون إلى منازل أسوأ حتى من منازل البهيمة والحيوان. أيضا نعود للقرآن فنجد أن الله كشف هذه الحقيقة، أن هذا النوع البشري الذي بزعمه الحرية وتحقيق الرغبات والشهوات سينحطون إلى نفسية بهيمية شهوانية فاقدة لكل معنى وحكمة وغاية، حتى من أفعالها تصبح أفعالها عبثية. واليوم يوجد فلسفات يسمونها الفلسفة المادية، وبعضهم يسميها الفلسفة الوجودية، تقوم على العبثية، أنه لا معنى للوجود، لا معنى للخلق، لا معنى للإنسان، لا معنى للحياة، كله فاقد الغائية، فاقد المقاصد السليمة، إلغاء حكمة الخلق من أصلها، تصبح كل شيء عبث لا معنى له. فلو قتل هذا الإنسان أو انتحر أو أفسد، هو لا يرى أنه فعل يعني خطأ، أو لأنه كل شيء يعني فعل الخير وفعل الشر سواء، بل تغيب الفوارق تماما بين الخير والشر. فلسفات تكتب لها الكتب وتلقى فيها المحاضرات وتروج بأسماء كثيرة متنوعة، تشعر بأنها يعني نتاج فكر سليم، وهي في الحقيقة قادت الإنسان إلى أحط الدركات. نعود للقرآن، ألم يقل جل وعلا سورة التين العظيمة هذه التي نقرأها كثيرا في صلواتنا، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أقسم الله بهذه المواضع الثلاثة لأنها مواضع الأنبياء الكبار العظماء، طور سينين الذي كلم الله فيه وعنده نبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، أعظم أحد أعظم أنبياء الله وللعزم نبي بني إسرائيل العظيم، والتين والزيتون فسروها بأرض الشام وما حولها، فلسطين وما حولها، لأن هي مهد رسالة المسيح عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم. والبلد الأمين، هذه البلد التي نحن فيها أم القرى، هي مهد رسالة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دعوات الأنبياء ورسائل هي مصدر الخير والعلاج لهذه النفس. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا جواب القسم، أقسم الله بهذه الأماكن التي خلقت فيها هذه الرسالة العظيمة، ثم بين لماذا أقسم، ما هو المقسم عليه. هذا الإنسان خلقناه في أحسن صورة، إذا قيست صورة الإنسان وهيئته بالبهائم والحيوانات من جهة الصورة، لا شك أنه يعني جملنا الله سبحانه وتعالى بالصورة الحسنة والجلد الرقيق والأسماع والأبصار والمدارك والعقول، ميزنا ولقد كرمنا بني آدم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلموا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لتكون يعني مميزات لهذا الإنسان عن سائر البهائم والحيوانات. ثم أنزله الله في أحط المنازل من جهة القيمة والعمل والفعل والنفسية، ثم رددناه أسفل سافلين. ولم يستثني الله إلا الذين تقبلوا دعوات الأنبياء والرسل فآمنوا بالله وعملوا الصالحات. آية الأعراف أيضا تحقق المقصد، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أم تحسب أن أكثرهم، آية الفرقان، يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا حكم قدري إلهي. متى ما انطلقت تلك النفس البشرية الهلوع الجزوع القطوع المنوع الظلوم الجهول القتورة من كل مشروع استصلاحي يصلحها ويذيب فيها هذه الأمراض وينشئ فيها النفس المستقرة السليمة الباعثة على فعل الخير. ولذلك نبني على هذه المقدمة أن ما قلته في البداية، وأن أنها لا يوجد مصطلح اليوم يستهلك إعلاميا كمثل مصطلح الحرية. عندما تأتي أي انتخابات في أي بلد تكون الكلمة الأولى في قوائم المرشحين أنا ساعة الحرية، وحتى يعطون الحرية للوطية وللشواذ ولكل انحطاط تتصوره بالبشر، الحرية يغازلون بها يعني هذا التكوين الذي تحدثنا عنه في البداية في الإنسان. في العالم الاقتصاد النظام الرأسمالي الذي يحكم اقتصاد العالم اليوم شئنا أم أبينا هو اقتصاد الحرية، حرية الكسب، حرية الربح المنطلقة من كل عقال، هي القاعدة الكبرى التي يقوم عليها نظم الرأسمال والتجارات. مبدأ عندك منظمة التجارة الحرة، شوف الكلمة جاءت الآن، الحرة، تقرأ مبادئ التجارة الحرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عبر عنها أحد كبار الاقتصاديين في العالم بأن النظام الرأسمالي يقلب أي مجتمع إلى ما يسمونه باقتصاد 1%. 1% من مجموع الأمة يجمعون ثروات بالمليارات وممتلكات لا عد لها، و99% يعني ما يجدون ما يقوم أودهم في معيشتهم اليومية. هذا هو، وذلك يعتمد الدعاية في ترويج السلع، ترويج السلع. يقول آدم سميث وهو مؤلف كتاب رأس المال، هو صاحب النظرية الذي أسس النظرية الرأسمالية التي استطاعت أن تقضي على النظام الذي كان مضاد لها وهو الشيوعي والاشتراكي والكلام هذا وفسادت العالم اليوم. صندوق النقد الدولي، البنوك المركزية في كل البلدان، قوانين منظمة التجارة الحرة، وسائل الربح والكسب، كلها قائمة على فكرة آدم سميث في رأس المال. يقول بالحرف الواحد، حتى تكون رأس مالي ناجح يجب أن تلغي من حسابك كل مقوم يعيقك عن الربح. لا تقول لي دين ولا حلال ولا حرام ولا من غشنا فليس منا والكلام هذا كله العادل لا نسمعه، ولا مقوم خلقي، حتى مقوم خلقي ولا مقوم اجتماعي. طيب الناس يعني في مخمصة هذا لا يهم الرأس مالي. واعتبر بأحوال العالم اليوم على مستوى الأمم والدول، دول معينة تتمتع بأقصى درجات الترف، وغالبية مجتمعات العالم اليوم مصنفة من الدول المتخلفة والفقيرة والنامية وإلى آخره. وعلى مستوى الأفراد اقتصاد 1%، إذن لا حدود في النظام الرأسمالي الذي يعتمد الحرية المطلقة لا حدود لجشع التاجر الرأسمالي، الكسب هو غايته وهو وسيلته، ويستطيع هذا الرأسمالي سواء كان شخصا أو شركة أو مؤسسة أو منظمة أن تتلاعب بكل القوانين التي يزعمون أنها قوانين تحد من تغول الرأسمال، بأن يعين له محامين من هؤلاء المحامين الأذكياء، وفي الغالب سيكسبون القضايا وتذهب أموال الناس هدرا. وأعطيك نموذج حي وهو يمارس تقريبا يوميا في كل الدول، قضية التربح والتجارة في الأسهم. الأسهم كل بنك تدخله من هذه البنوك تجد اللوحة الضخمة هذه الإلكترونية، أسماء الشركات، قيمة سهم كل شركة، وكل شركة تنزل لها دعايات في كل وسائل الدعايات، أن كذا وأن المشاريع وأن السهم ارتفع وأن الأرباح، وأن حتى يقتنع الموظف البسيط مثلي ومثلك اللي راتبه يعني بسيط، حتى المتقاعد اللي راتبه يعني يدوب يجيب له صامولي وجبنة، يقتنع أنه يدفع الآن 1000 ريال صحيح يشتري بها أسهم، بعد أسبوع تأخذها 10,000، والله صح، والله صحيح، شهر شهرين ثلاثة صارت 100,000 وشغال. فجأة في لحظة من اللحظات غير ذات مقدمات غير ذات أسباب يقول لك والله انهار سوق الأسهم، وفي 5 دقائق يفقد السوق 800 مليار. إيش الكلام هذا؟ 800 مليار لو جمعناها في وادي وسكبنا عليها بنزين وأحرقناها تحتاج 10 أيام حتى تحترق، كيف تذهب في 5 دقائق؟ لا يدري، أنا وأنت لا ندري لماذا انهارت، كما أننا لا ندري قبل أيام لماذا ارتفعت. وستجد 3/4 تلك الشركات التي تقرأ أسماءها مجرد أسماء في اللوحات، هذا هو الاقتصاد الطفيل، أسماء في اللوحات يتحكم بها المضاربون الكبار، وهذا على مستوى الدول يقع وعلى مستوى الأفراد يقع، وبالتالي شفطت مئات الملايين بل مئات المليارات من محافظ الناس وجيوبهم، وأصبحوا مديونين لشركات الاقتراض ومديونين لبنوك التسليف ومديونين، هذا هو الواقع. أعطيك نموذج آخر، شركات السيارات تريد أن تروج السلعة، شركة تويوتا لابد أن ينتهي موديل 2017 من الأسواق حتى تنزل موديل 2018. طيب باقي المخازن ما زالت فيها، ينزلون البرامج تعال بدون دفعة بدون كفيل بدون مدري وش، التأجير المنتهي بمدري بيش المنتهي بكذا، يقنع سهم ميسر يقنعونك أنك، والبنك يقول لك أنا موجود ما عندك أنا أسلفك، حاطين لوحات وإعلانات ودعايات أنا أسلفك، عندي برنامج اسمه برنامج البركة، عندي برنامج اسمه برنامج الخير، والله هذه أسماء يستخدمونها، تعال أنت موظف كم راتبك؟ 6,000. 6,000 خلاص نقرض، وكم تبقى السيارة؟ تريد السيارة الفلانية، السيارة الفلانية 100,000، مع القرض تصبح 300,000، تسدد على 24 شهر. أنت بدافع التكوين النفسي الذي يحب يعني يستجد شيء ويركب سيارة يعني كذا يعني هذا خلاص ما ثم ربما يخبط بها في رصيف ولا في صبة من هذه الصبات التي تم أكثر من عدد السيارات في الشوارع، وراحت 300,000 يسددها مدى الحياة، يقعد طول عمره يسدد. والله أعرف زملاء كثير لنا وأصدقاء وأنتم تعرفون رواتبهم جيدة يعني كرواتب على 15 و17 و18، يسدد عنده قرضين من الراجح يسددها، عنده قرض للحمران يسدده، عنده قرض لحق تويوتا عبد اللطيف جميل يسدده، عنده قرض لمدري ايش الكلام هذا، ماذا تفعل أنت؟ وإذا ب 17,000 تصبح يعني كما يقال يعني 2003 يا دوب يعني يتقوت بها في حياته، يسدد أصبح يعني يعمل ويكدح، لأن الدعاية الكاذبة هذه أوهمته، بينما قانون القرآن العظيم، ميزان القرآن العظيم، الله سبحانه وتعالى ولحكمته العظيمة فاوت بين أرزاق الخلق. قال الله تعالى في آية سورة الزخرف التي رد بها على المشركين لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال الله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم، هذا الذي أريد من الشاهد الآية، فوق بعض درجات ليتم تعامل الخلق بعضهم مع بعض، يتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولذلك يجب أن يعيش كل إنسان بما قدر له من رزقه، والله سبحانه وتعالى يعني جعل في متطلبات المعاش ما يحقق لكل إنسان يعني مقصده بمستواه المالي والاقتصادي. آية أخرى وهي الميزان الذي قصدته، لو فقهنا كتاب الله سبحانه وتعالى وكذبنا تلك الدعايات وتلك البرامج التي تخدعنا بها البنوك، وفي النهاية أرباح مضاعفة بل ربا مضاعف جدا مهما غيروا اسمه وبدلوا عنوانه، تغيير الاسم لا يغير الحقيقة، يشربون الخمر يسمون بغير اسمها، سميت بغير اسمها صارت يعني عصير تفاح، ولا صارت يعني تغيير الاسم هو الخداع، هو الخداع. برنامج البركة، كيف برنامج البركة؟ لأن عند البنك، وسأذكر هذه ثم أعود للآية، كل بنك عنده ميزانية سنوية وعنده موجودات مالية ضخمة جدا بمئات المليارات يجب يحركها، هذه قاعدة أخرى من قواعد النظام الرأسمالي، ما يمكن المال يبقى، يبقى يتحرك. كيف يتحرك؟ ما في مشاريع تنموية أصلا، البنك ما يقيم أي مشروع، ما في ولا بنك ولا، وكذلك الشركات التي نبيع ونشتري في أسهمها لا وجود لها، ما في مشروع، لأن لو في شركة ولها مشروع يبغى لها 5-10 سنوات حتى يعني تأتي أرباحها، ويقول لك تعال أنا أدفع 1000 وبعد أسبوع تأخذها 5000، متى ربحت؟ ربحت في هذا العالم المظلم. فلا بد البنك يحرك هذه الموجودات المالية الضخمة فينزل لك البرامج، وستلاحظون لو تدققون آخر كل سنة ميلادية يعني ديسمبر ونوفمبر هذه هي شهور الدعايات للبنوك، نزل البنك الفلاني برنامج وكذا، الاقتراض بغير كذا ولا كذا، بيتك عندنا، سيارتك علينا، زواجك عندنا، رحلتك الشهرية السنوية السياحية لأوروبا علينا لا تشيل هم، وتعال وكذا، بس هذا الراتب عندنا، ثم كذا يقرضونك مبلغا، يشترون لك بيت قيمته 500,000 وتسدده 1,200,000, 1,300,000 حتى ما تستمتع بهذا البيت عندما تسكنه، وعليك مئات الآلاف ديون باهظة، يعني لابد يتحرك المال ليجني أرباح. وهنا عاد تأتي يعني شطارة البنوك والشركات في الترويج لصفقاتها. في آية أخرى قلت قانون القرآن الكريم توجيه الله سبحانه وتعالى العظيم، يقول جل وعلا لنا، الله الذي خلقنا وقدر أقواتنا وأرزقنا، يقول لنا ويريد منا أن نعقل عنه جل وعلا، ولا ننخدع بهذه الدعاءات التي تستخرج من نفوسنا هذه الأمراض التي تغلف باسم الحرية وتحقيق ما نريد. قال الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، مع وعد إلهي عظيم جدا بأن الإنسان إذا اتبع أمر الله وحكمه وتوجيهه وصبر أن الله سيجعل له بعد عسره يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، ليس البنك يجعل لك بعد العسر يسرا، وليس الشركات الوهمية، هذا نظام رأس مالي يحكم العالم، يجمع الثروات في مجموعة بسيطة من الشركات وأفراد معينين وبنوك معينة، وبقية الخلق يسددون الديون. تجد ثلاثة أرباع الموظفين في كل بلد آخر الشهر ثلاثة أرباع رواتبهم تذهب سداد الديون حتى يستطيع أن يحصل على بيت أو كذا، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. هناك سيارة أستطيع أنا صاحب المرتب اللي هو 7,000 ولا 5,000 ولا أشتريها، يعني أستطيع ب... وهناك سيارة قيمتها 600,000 مثلا، في سيارات 600,000 ترى وربما أكثر. فدعاية البنك هذه ستجعلني أقفز من الإمكانية التي ممكن أن أقتني بها ركوبة لي إلى أنا أبغى أركب لاند كروزر زي فلان وعلان. طيب روح خذ لاند كروزر، البنك يوفر لك لاند كروزر، روح اشتري. طيب قيمته 200,000 مع عملية الاقتراض سواء عن طريق البنك أو الشركة نفسها ينقلب إلى 500,000، تقول تسدد 500,000 متى تنتهي من هذه؟ متى تنتهي منها؟ ولا تظن أن واحد بيجيك من الأنظمة الرأي يقول لك والله مسكين هذا إنسان غلبان يعني كذا، ما في الكلام هذا، هذا لا وجود له، هذا لا وجود له. فاستهلكت الحرية في هذا الجانب الاقتصادي، وأنا أركز على الجانب الاقتصادي لأن المال يعني هو الذي يحرك خلائق الناس ويحولهم فعلا من إلى أفراس ينتهك بعضهم بعض المال. قال الشاعر مصورا هذا الحال: إنما أنفس الأنيس سباع يتفارسن جهرة واغتيالا، كل من رام شيئا غلابا واستلابا لم يلتمسه سؤالا. إذا استطاع أن يأخذ ما عندك بالقوة، والله ما يقول لك لو سمحت أعطيني تعال خذ اقتل، لا، يأخذه للنفس العدوانية البشرية. إذا قررنا هذا بارك الله فيكم، إذن كيف يصلح هذا الإنسان؟ كيف يصلح؟ لا يصلح إلا بشرعة وحكمة وعلاج العليم الخبير الذي خلقه وهو أعلم بأمراضه، بدون ذلك لا حل أبدا. الله الذي خلقنا أعلم بما يصلح لنا وما يصلحنا. من تفاسير قوله تعالى في سورة الأعراف يقول الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال بعض المفسرين: أصلحها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، محمد باعتبار خاتم الأنبياء ولا كل الأنبياء، يعني هذا مشروعهم عليهم الصلاة والسلام، أصلحها الله بمحمد. يجيك مفسر يقول أصلحها الله بالقرآن، آخر يقول أصلحها الله بالإسلام. صلحت الأرض، كيف صلحت؟ صلح أهلها، صلح أهلها. واعتبر ذلك بما سأذكره لك الآن. العرب في هذه الجزيرة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في أحط المنازل تصورا وتفكيرا وأخلاقا وأذواقا، حتى الذوق السليم فقدوه، يأكلون الميتة ويأكلون الجلود البهائم، ولا يعنين خير المرأة، ما لها قيمة عندهم، متاع يرثها أحدهم عن الآخر. ماذا أحدثك في باب في صحيح البخاري اسم باب جهل العرب، تتحكم فيهم تصورات غاية في الأسطورية والخرافة ما يقبلها حمار فضلا عن إنسان. يعبر عن هذا المعنى أبو رجاء العطاردي رضي الله عنه، يقول: كنا أجهل الناس، أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه من جهلنا أننا إذا سافرنا فنزلنا واديا جمعنا 4 أحجار، حجارة من الوادي، فنظرنا أحسنها والله هذا شكله كويس كذا، فجعلناه إلها، والثلاثة الثانية وين ودته؟ تحت القدر، أثافل القدم نطبخ الغداء.
يعني تفكير بهم ملف
من إله إلى قدر وحجر تحت يعني وأنت جامعها. فإذا رحنا تركناها لأن الوادي الثاني فيه حجارة أخرى يعني ما كثير. هو يقول يعبر كيف يعني بلغنا من الانحطاط العقلي إلى هذا المستوى. فإذا لم نجد حجارة جمعنا كومة تراب فأتينا بالشاة فحلبناها عليه حتى تستمسك فعبدناه، صلينا كم ركعة كذا ومشينا وتركناه. أما في أخلاقهم ففي أحط المنازل. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث إلى أمة هذا حالها وهذا وصفها، أساطير وخرافات وأخلاق في أحط المنازل، لا معنى عندهم لأي قيمة كريمة، العدوان والقتل والسلب والنهب هو شعارهم ويتفاخرون به، تصبح المعاني الدنيئة معاني كريمة إنما يقع الانحطاط هذا. حتى قال قائلهم والظلم، الظلم قبيح من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، الذي ما يظلم هذا ما في خير. هيا شوف هذا، يعني تظلم لو أخوك. حتى قال قائلهم وأحيانا على عمر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، ما لقى أحد يبتلش فيه إلا أخوه لعن خيره. كيف فعل، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جاء بمشروع وطني ولا قومي ولا من يعرف إيش، وقال للعرب أنتم كذا وفارس والروم عندهم الأموال والملك، إيش رأيكم نسوي لنا هذا حتى يعني نأخذ ملكا؟ ولا لا، ما يأتي بهذا المعاني لأن هذه تكرس في الإنسان، إنما هو بعث بالعلاج الحقيقي المصلح لهذا الإنسان المصلح. استطاع عليه الصلاة والسلام بما بعثه الله به من الهدى والعلم أن ينقذ الله به هذه الجبلات البشرية المنحطة ويرفعه إلى مقامات سامقة جدا وعالية، هم أنفسهم بأشخاصهم وأفرادهم، الذي كان يقتل أخيه وابن عمه على الشاة والبعير، الذي كان ينهب ويسلب ولا يتقوت إلا على الظلم والعدوان، هم أنفسهم بأشخاصهم وصلوا إلى مرحلة أثنى الله عليهم بها لما أخضعوا أنفسهم لمشروع النبي صلى الله عليه وسلم الاستصلاح لهم الذي فيه خيرهم وشرفهم ونجاتهم. ومنه تفقه قول الله تعالى في سورة الأنبياء لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. روح يقرأ تفسير ذكركم، هذه فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه نجاتكم، فيه تحويلكم إلى بشر نافعين لأنفسكم ولغيركم، تأتي معاني الرحمة والإيثار والعطاء والبذل حتى يصبح الإنسان في مرحلة أن ما يبذله أحب إليه مما يقبضه ويمسكه. متى وصلت البشرية إلى هذا المستوى؟ وصلت، وفي عالم الواقع، ليس في نظريات أفلاطون الخيالية. أفلاطون مسكين هذا، تخيل مدينة فاضلة سماها المدينة الفاضلة، من فلاسفة اليونان الغريق القدماء، وثنيون يعبدون ثلاثة آلهة، إله للفن وإله للجمال وإله مدري ليش الثالث الحب أظنه وكذا، كذا عندهم تصورات. فلأنه يصطلي بمجتمع بائس ما وجد أن يفر إلا إلى عالم الخيال والأسطورة. فتخيل مدينة فاضلة لا شر فيها، يسود فيها التحاب والإخاء، مجرد يعني عالم مثل طوباوي خيالي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الله به. الفضل يعود كله لله سبحانه وتعالى، والنبي رسول مبلغ عليه الصلاة والسلام، مجتمع هكذا في حقيقة الأمر. اسمع لوصف الله رضوانا لهم وتنويها بأنهم لما قبلوا كلمة الله المرسلة خضعوا أنفسهم لمشروع الله الاستصلاح على يد النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزله الله في هذا الكتاب العظيم وصلوا إلى تلك المراحل العالية. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أسمعوني يحبون من هاجر إليهم. الآن أعقد مشكلة في العالم اليوم عند الدول مشكلة اللاجئين. على طول إذا صارت مشكلة ولا حرب ولا في بلد، أول شيء قرار يقفلون الحدود، أي لاجئين الحين مليون ونبلش فيهم فنوديهم. وصح ولا لا مشكلة اللاجئين؟ وجاءك عدد المنظمات البائسة من المفوضية السامية لحقوق اللاجئين ومنه الأونروا وما أونروا، أما تعدت حدودها قصفوا وقرر يتوكل على بس بلا لاجئين بلا. طيب يهلكون يهلكون يموتون يموتون. هذا العالم اليوم يحبون من هاجر إليهم مع ضعف الإمكانيات البسيطة يعني عندهم في ذاك الوقت. إيش اللي بعدها؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. هذه في تفسيرها ما يجوز أن نتجاوزها. ما معنى ولا يجدون حاجة في صدورهم مما أوتوا؟ أقول لك شيء واعتبر بنفسك وأنت تسمع كلامي الآن، فعل المعروف شاق على نفسي ونفسك حتى تخرج صدقة، تمر نفسيتك بمراحل من الصراع، والله كذا، طيب يمكن هذا المسكين كذاب، والله نسمع أنهم يكذبون، والله لا جيك الفكرة على طول، الشيطان يعدكم الفقر، والله يمكن كذا، طلع المحفظة. أنا صارت لي مع الأسف الشديد، أنا قاعد أعظكم اليوم عند باب المسجد المرة طلعت المحفظة أبدور الريال، ما أكثر من الريال مستحيل، ولو ريال كمان ملصق بلصق أحسن كمان أتخلص منه. أي أحد يقبل أشتري بخبز يقول لي هذا من ريالك ما يمشي، أتصدق به، ما في ريال، طيب خمسة الله يعين. والنفس تقول لك انتبه، مصير أولادك والأرصدة وعندك كذا وراك مشروع وعندك مدارس وعندك كل المشروع الطويل العريض، هذا جاء في ذهني. ما في خمسة عشرة، ما في عشرة، ما في إلا مئة. يا ساتر استر، كيف سأخرج مئة؟ ها يعني النفس ما ولو فرضنا أن خرجت ستبقى في نفسك منها، والله يا أخي والله كذابين هؤلاء، والله كذا أظني تهورت، أظني استعجلت، أظن يعني ماني ملزم إني كذا الشيطان. هذه الحقيقة، يعني مع أنك ربما تفعل معروفا لكن بكلفة، وهذه الكلفة هي العقبة التي ذكرها الله في سورة البلد. لن نخرج عن مشروع القرآن الكريم، سورة البلد. فلاقتحم العقبة، يعني هلا أيها الإنسان اقتحمت العقبة. وأرجو أن تتأمل في كلمة اقتحم العقبة، الاقتحام أمر شاق، إذا كاستخدمونه في لغة الجيوش اقتحم الجيش القلاع، لأنها ما هو طريق ممهد حرب ويحتاج إلى اقتحام، فحتى تتصدق بالريالين حقتك هذه تبغى تقتحم نفسك المريضة. العقبة هي نفسك الشحيحة، الشيطان يعدكم الفقر. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. كله خير، كله معروف، هذه هي العقبة، هذه هي العقبة التي مكتنزة في النفوس البشرية. هؤلاء اللي وصفهم الله في عالم الواقع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أهل الدار الأنصار رضي الله عنهم، صاروا يفعلون هذا المعروف العظيم بدون كلفة، ما يجدون في نفوسهم هذه، تجاوزوا هذه المرحلة، لذلك لا يجدون في صدورهم لا حرجا ولا ضيقا ولا والله طيب احنا قواتنا قليلة وش نسوي، تجاوزوه مرحلة عالية جدا هذه. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ذكروا في سبب نزولها ما أخرجه البخاري في الصحيح حديث أبي هريرة وأيضا من حديث أبي سعيد أن ضيفا نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، نزل ضيف على رسول الله فدخل عليه الصلاة والسلام بيته وطاف على حجر زوجاته أمهات المؤمنين التسع، فما وجد شيئا يقدمه للضيف ولا حبة تمر، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا حبة تمر. فلما صلى العشاء الآخرة قال لأصحابه في ذلك المسجد الشريف العظيم: أيكم يضيف ضيف رسول الله؟ فقام رجل من أخريات الناس، هكذا في الرواية من الأنصار، قال: أنا يا رسول الله. فأخذه إلى داره وأتى زوجته: ما عندك من طعام؟ نزل علينا ضيف، ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ما عندي إلا طعام الصبية، ما في لا ثلاجة ولا ما في ولا شيء، طعام الصبيان وجبة وحيدة في اليوم، ربما شيء من الدقيق مع شيء من إهالة سنخة شحم ولا كذا، ها تطعم به الصبية وهو قليل جدا، إما أن نأكله أنا وأنت أو يأكله الصبيان أو يأكله الضيف. قال: أما الصبيان فعلليهم حتى يناموا، وأما أنا وأنت فليست بأول ليلة نبيت طاويين بدون عشاء، خلي هذه من الليالي التي مرت علينا وما أكثرها. وأما الضيف فسأضع الطعام بين يديه ثم أقوم كأني أصلح السراج فأطفئه، فأوهم الضيف أني أشاركه الطعام ولا أفعل. خطط ومشاريع على نفسه وأهله وولده ليوفر الطعام للضيف. لكن هذا المشهد العظيم في قيمته والبسيط جدا في محتوياته سجل بأعلى درجات التكريم والتشريف في الملأ الأعلى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر قال لأصحابه والتفت عليهم مسرورا مبتهجا منورا عليه الصلاة والسلام، فقال مخاطبا ذلك الأنصاري وأشرك زوجه معه: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا النوع الحقيقي الواقعي نزلت هذه الآيات العظيمة. ثم تلاشى هذا كما تلاشى يعني من أخلاقنا وأعمالنا وعقولنا المقوم الحقيقي للإصلاح، فأصلحنا نقرأ القرآن يعني للقراءة، لم تصبح شرعة القرآن هي الحاكمة لاقتصادات هذا العالم، اقتصادات حتى المسلمين، ولا لأخلاقهم، نعم ولا لأخلاقهم. وحالنا كما نعلم ونسمع، ولذلك ينزع الله البركة والتوفيق والخير حتى من أقواتنا وأعمالنا، فنصبح يعني في حال يعني بائس، لا نرى خيرا ولا بركة إلا ما ندر وقل. ولذلك الحرية في ميزان الشريعة الحقيقية هي في تمام خضوعك لميزان الله مشروعه الإصلاح والإصلاع لنفسك، هو في تمام العبودية لله. ولذلك نقول الإنسان فقير بطبعه، لو تنظر لنفسك تجد نفسك محتاج على الدوام، محتاج للطعام كل يوم، ومحتاج إلى الشراب والماء كل ساعة مو حتى كل يوم، ومحتاج للهواء تتنفسه وللباس تلبسه وللبيت تسكنه وللمركب تركبه، أليس كذلك؟ أنت لا تنفك عن الحاجة، ما فقير، هذا هو الوصف العظيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم فقير محتاج على الدوام. ودعوة الرسل هو أن يدعو هؤلاء الخلق إلى أن ينزلوا فقرهم الذاتي هذا بالغني ذاتا وهو الله سبحانه وتعالى، هذا مختصر القضية. أما إذا
وقعت في أنفسهم وقلوب التفاتة إلى فقراء مثلهم من الخلق أن ينصروهم أو يكرموهم أو يرزقوهم أو يدفعوا عنهم ضرا وسوءا، فقانون الله والقاعدة في هذا أنه سيأتيك الضر من حيث أردت أن يأتيك الخير، في مسند أحمد. وأرجو أن نجعل هذا الحديث النبوي التوجيه النبوي الكريم أمام عيوننا، لأننا نحن يعني إذا وقعت لي مشكلة مباشرة يخطر على قلبي، والله فلان بروح أكلم فلان، والله أعرف فلان يمكن كذا، والله فلان يعني ممكن يتوسط لي، هكذا نحن تتلفت قلوبنا يمين وشمالا، لا نلقي فقرنا تماما. والله سبحانه وتعالى بناء على الحديث سيذكره الآن، أي التفاتة يراها منا لغيره سيتركنا ويكلنا إلى من التفتنا إليه سواه، حتى في الصلاة، حتى في الصلاة، في شأن الصلاة قال عليه الصلاة والسلام حديث عند بعض أصحاب السنن: إذا قام العبد يصلي فإنه يقوم في وجاه الرحمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، شوف التشريف، فإذا سهى قلبه مجرد ما كبرت تكبيرة الإحرام راح يسوي الطبخة في البيت وظبط العشاء ودخل السوق وجاب المقاضي شن المحتاجين، والله محتاجين الولد يبغى جزمة للمدرسة وذاك يبغى مرسمة، وقاعد نحسب في الصلاة. فإذا رأى الله من قلب الالتفات قال الله: ألي من يا ابن آدم، ألي خير مني، هكذا يقول الله لك إذا قلبك في الصلاة، وتركه خسرت مقابلة ومواجهة الرحمن جل وعلا. هذا في الصلاة. في عموم الحياة حديث مسند أحمد وغيره أسانيد حسنة، قال عليه الصلاة والسلام، هذا القانون عظيم جدا: من توكل على شيء سوى الله وكله الله إليه. إذا توكلت على الطبيب أنه سيعالجك ويشتث منك المرض سيكلك الله إليه، يمكن يكون في العملية سيسوي لك هلاكك ونهايتك، غلط، غلط الطبيب، صعبة دي، ها، ويجي التقرير الطبي ما أدري إيش وكذا. من توكل سوى الله وكله الله، احذر، لا تكل ولا حتى على مالك لو كنت ذا مال، أنك سيقيك وأنك بما أن عندك مال خلاص الفقر لن يأتيك، وقد ربما يبتليك الله بأمور لا تخطر لك على بال فتخسر كل شيء. لا تكل على صحتك وقوتك، لا على ذكائك، لا على ذي سلطان، لا على ذي وجاهة. من توكل على شيء سوى الله وكله الله إليه. ثم تمام الحرية الحقيقية هي في تحرر نفس الإنسان من هذه الأمراض كلها، وذلك لا يكون إلا بتمام التوكل على الله والعبودية له، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى ذلك. في صحيح البخاري حديث مشهور يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعدل الموازين المغلوطة، يعدل الموازين المغلوطة عند هؤلاء البشر، ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى هو أن كم عندك في البنك ولا كم تملك سيارة ولا عندك كذا، ليس هذا الغنى كما قد نتصور أو نخدع أنفسنا به، إنما الغنى غنى النفس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في صحيح ابن حبان: ما تعد الغني يا أبا ذر؟ قال: الغني هو الذي عنده وعنده، ذكر من أصناف الأموال من الإبل وعنده كذا، يعني كلما كانت يعني أمواله أكثر هذا الغني. قال: ولكن الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. تصبح في هذا الإنسان الذي اكتنز المال وظن أنه وأن ماله سيغنيه وسيكفيه، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، ها، الذي ظن ذلك تصبح فيه عبودية لماله، متعبد له من جهة سأشرحها لك بعد أن أذكر لك توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح البخاري معلقا: وموصول في مواضع أخرى من كتب الحديث، حديث مشهور معروف، يقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. عبد الدينار، هذه العبودية ستورث هذا الإنسان غاية الشح والطمع والهلع، ستخرج تلك النفس المريضة التي هي في أصل جبلته، التي جاءت الشرائع الإلهية كلها خصوصا القرآن العظيم والنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم لاجتثاثها من الإنسان واستصلاحه، فلا يتمتع بأمواله هو نفسه. والله ستجد في أحوال الناس من هذه عجائب وغرائب، عجائب وغرائب، يملكون أموالا لا يحسن هو حتى أن يستمتع بها في ذات نفسه وولده، لأن صار في مرض في النفس يجمع. إذا أعطي وادي من أراد الثاني، مع أنه لو عاش 1000 سنة من الزمان ثم بعد ذلك حساب الآخرة وعقابها سينسيه هذا كله. وخذ هذا الميزان أيضا النبوي لعقاب الآخر، عقاب الدنيا هو الشقاء، يشقى بماله، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. الشقاوة والمال يشقى بها الإنسان إذا ما أحسن، وإذا قال عز نعم المال الصالح للرجل الصالح. قال في تمام الحديث في بعض الألفاظ: يصل به رحمه، ويقري به ضيفه، ويكسب به المعدوم، كلها أفعال الخير. أنت عندك 40 مليار في البنك، إيش تسوي فيها؟ ما تصنع بها أنت؟ وإذا جاء وقت الزكوات يعني كذا، ولا اعتذر ولا هرب ولا بل ربما ما فكر فيها أصلا ويزعم أنه مسلم. أما في الآخرة فنختم بهذا الحديث العظيم، قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أنس بن مالك، حتى لأن حضور الدار الآخرة لا يجب أن يلغى في تصور المؤمن في كل أفعالك. يا ابن الحلال أنت إيش بتعيش في هذه الدنيا؟ كم؟ 40 50 60 سنة؟ إيش 50 60 سنة؟ 70 100 سنة حتى، رقم زهيد جدا لا يستحق أن يفرط به في خلود أعظم وأكرم، إلا عند من انحط تفكيره انحطاط لا رجاء فيه. قال عليه الصلاة والسلام حديث أنس بن مالك، اسمعوه فيه حكمة وعبرة، قال عليه: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. أنعم إنسان عاش في الدنيا ما عرف جوعا ولا تعبا ولا نصبا ولا قهرا ولا شيء، في غاية النعيم والترف في القصور والدور والكذا إلى آخره، لكنه من أهل النار ما فعل خيرا، فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يرفع، غمسة هكذا بس ويرفع، ما مسه منها شيء بعد، مجرد رأى الحطام والعذاب العظيم الذي ينتظر أمثاله هناك في الجحيم، فيقال له: أي عبد الله، هل رأيت نعيما قط؟ غمسة واحدة لا تتعدي الثواني المعدودة أنسته نعيم عاشه أو أنعم إنسان في الدنيا. قال: لا والله ما رأيت نعيما قط. فكيف إذا قيل له ولأمثاله إنها عليهم موصدة في عمد ممددة، ماذا سيقول؟ وفي المقابل يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أمثالي وأمثالك، الفقير مرة يتعشى ومرة لا يتعشى، ومقهور وحقه مسلوب، وصابر محتسب أمره إلى الله، يرجو الدار الآخرة ويعزي نفسه ويسليها أن القادم أعظم وأكبر. أبأس إنسان، تخيل وأنت ترى أنواع البؤس والفقر، ماذا تفعل بالناس؟ لكنهم من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة واحدة ما ذاق منها شيئا، مجرد رأى تلك الأنهار وتلك الجنان وذلك النعيم العظيم الذي لا يخطر على قلب بشر، فيقال له: أي عبد الله، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ يقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. فهذا الميزان سيلغي من حساباتنا كل هذا الذي نتقاتل عليه، وهذه هي الحرية الحقيقية بانعتاق قلبك ونفسك من أمراضها بتمام العبودية لله والخضوع لمشروعه الذي قال الله فيه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا إصلاح لها إلا بهذا، بمحمد، بالقرآن، بالشرعة. ولو ترك الخلق ليضعون لأنفسهم قوانين فدونك عالم اليوم عالم حروب ومقاتل ومظالم لا حصر لها. أسأل الله أن يعمر قلوبنا بذكره وطاعته، وأن يجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل وفاتنا وموتنا راحة لنا من كل شر، وأن يحسن لنا ولكم وفودنا عليه بموازين ثقيلة ووجوه مبيضة. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.